أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الثامنة في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم. خب، هذه المسألة هي المسألة الثامنة من باب التوابع، أو من المسائل التي عبر عنها التوابع في كتاب الإرث، والتي ختم بها كتاب الإرث كما أوضحنا. الثامنة في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم. يبدأ الشهيد الثاني رحمة الله عليه ببيان قاعدة، يقول: اعلم أن من شرط التوارث بين المتوارثين العلم بتأخر حياة الوارث عن حياة المورث. لا بد أن نعلم بأن الوارث قد تأخر موته عن حياة المورث، يعني ما أنه كان حيا حينما مات المورث، بتعبير آخر أن يكون الوارث حيا حين موت المورث. وإلا إذا لم يثبت هذا فلا يثبت سبب الإرث. سبب الإرث هو أن يموت شخص ويكون وارثه حيا، فإذا لم يثبت أن الوارث حي فنشك في وجود سبب للإرث. يقول: اعلم أن من شرط التوارث بين المتوارثين العلم بتأخر حياة الوارث عن حياة المورث. بهذا المعنى، بمعنى أن المورث مات والوارث حي ولو لساعة أو دقيقة. وإن قل هذا التأخر، فلو مات دفعة واحدة مات معا كما في التفجيرات التي تحصل، أو اشتبه المتقدم منهما بالمتأخر، أو اشتبه السبق والاقتران، فلا إرث. خب، فهنا أعطانا قاعدة أنه في حال الاشتباه، يعني نعلم بوجود متقدم ومتأخر لكن لا ندري أيهما هو المتقدم وأيهما هو المتأخر، أو لا ندري أساسا هل هناك سبق أو اقتران، كلاهما محتمل، يحتمل التقارن في الوفاة ويحتمل السبق، فلا إرث، سواء كان الموت حتف الأنف أم بسببين بلا فرق. خب، هذه القاعدة الكلية، القاعدة العامة، هناك لها بعض الاستثناءات. يقول: إلا أن يكون السبب الغرق أو الهدم على الأشهر. طبعا ستأتي المناقشة في الكلية أيضا في القاعدة العامة، نحن الآن نتمشى مع الشهيد الثاني على أنها قاعدة عامة، وإلا فيأتي التشكيك في أنها قاعدة عامة أم لا. واضح؟ الآن نحن مع الشهيد الثاني في أنها قاعدة عامة. يقول الشهيد الثاني: هناك استثناء لهذه القاعدة، إلا أن يكون السبب الغرق أو الهدم على الأشهر. فلو كان السبب الموت هو الغرق أو الهدم فاشتبه المتأخر والمتقدم، فاشتبه المتأخر والمتقدم، أو كان السبب هو الهدم أيضا فاشتبه المتقدم والمتأخر، فالحكم هو مختلف في مثل هذه الحالة. يقول: إلا أن يكون السبب الغرق أو الهدم على الأشهر. على الأشهر من استثناء الغرق والهدم. وفيهما في الغرق والهدم، وفيهما يتوارث الغرقى والمهدوم عليهم. خب، فهذا خلاف للقاعدة العامة، يتوارثان أو يتوارثون إذا كان بينهم نسب أو سبب يوجبان التوارث، على ما تقدم من بيان المقصود بالنسب والسبب. وكان بينهم نال. إذن الشرط الأول أن يكون بينهم نسب أو سبب، عفوا الشرط الأول أن يكون الموت بسبب الغرق أو الهدم، الشرط الثاني أن يكون بينهم، أو الأول هذا هو استثناء في العنوان يعني، نعم في أصل العنوان. بالنسبة إلى الغرقاء والمهدومة عليهم هناك شروط للتوارث، الشرط الأول أن يكون بينهم نسب أو سبب، الشرط الثاني أن يكون بينهم مال، الشرط الثالث أن يشتبه المتقدم والمتأخر. خب من أين اشترطنا هذا وجود الشرط الثاني المال؟ الشرط الأول النسب واضح، بدون نسب لا توارث بعد، واحد في أمريكا وواحد في الهند توفي غرقا، خب مجرد أنهما ماتا غرقا لا يوجد توارث، خب فلا بد من نسب أو سبب، وكون وجود مال بينهما أيضا واضح، وإلا ماذا يرث؟ موضوع الإرث هو المال ليتحقق به الإرث ولو من أحد الطرفين، ربما أحدهما ليس له مال أصلا والثاني هو الذي له مال، يفي هذا لتحقق الإرث. أيضا اشتباه المتقدم والمتأخر، أما لو علمنا المتقدم والمتأخر المسألة محلولة بعد، خارج عن مسألة الباب. واشتبه المتقدم منهم والمتأخر، فلو علم اقتران الموت فلا إرث، واضح بعد، فلو علم اقتران الموت فلا إرث. ليش لا إرث؟ نعم، وهذه أيضا فيها إشكال، لو علم اقتران الموت فلا إرث من أين؟ في الهدم كثيرا ما نعلم باقتران الموت، من أين لا يحصل الإرث؟ هذا مو واضح أنه لا يحصل الإرث، جملة من النصوص مطلقة تشمل حتى حالة اقتران الموت، يعني نفس عنوان الغرقى والمهدوم عليهم يتوارثون بهذه الكيفية، ما المانع؟ واضح؟ فلو علم اقتران الموت فلا إرث، أو علم المتقدم من المتأخر ورث المتأخر المتقدم على مقتضى القاعدة بعد، أو علم المتقدم من المتأخر فإنه في هذه الحالة ورث المتأخر المتقدم دون العاكس، وكان بينهم توارث. وهذا تكرار لما سبق ذكره من الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه، كأن الشهيد الأول كرر هذا المطلب. خلينا نشوف عبارة الشهيد الأول. الشهيد الأول قال في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم يتوارث الغرقى والمهدوم عليهم إذا كان بينهم نسب أو سبب وكان بينهم مال واشتبه المتقدم والمتأخر وكان بينهم توارث. طب هذا كان بينهم توارث، إن كان أرجعنا كما هو الظاهر إلى وجود نسب أو سبب بينهما، هذا تكرار العبارة التي أتيت بها، نختفيت تكرار للعبارة التي أتيت بها. وإن كان أرجعنا إلى المال إلى وجود مال بينهما، وهذا بعيد هذا الإرجاع، لو أرجعنا أيضا تقدمت الإشارة من في عبارتك إلى المال، فهذا التعبير تكرار لما سبق ذكره من قبل الماتين، ومع ذلك الشهيد الثاني لم يشر إلى هذا التكرار مع أن من عادته أن يشير. وكان بينهم توارث بحيث يكون كل واحد منهم يرث من الآخر ولو بمشاركة غيره، فلو انتفى كما لو غرق أخوان ولكل واحد منهما ولد. خب هذا الانتفاء هنا النسب أو السبب الموجودين هناك، حينه الذي يذكره الشارح هنا الفارق انه هناك لم يشر الى احتمال وجود مانع عن الارث، هنا اشار فان وجود وارث من المرتبة الاولى يقدم على الوارث من المرتبة الثانية، وهذا مو شيء غير ما ذكر سابقا من النسب والسبب. لا يتوهم متوهم ان ان الشرح الذي يطرحه الشهيد الثاني يرفع الاشكال في عبارة المعتن، لا يرفع الاشكال، الاشكال باطن في عبارة المعتن، فان المراد بالنسب او السبب النسب الموجب للارث بانتفاء الموانع التي من ضمنها اذا كان الوارث من المرتبة الثانية كالاخوين مثلا ان لا يوجد وارث من المرتبة الاولى، والا ليس بينهم نسب او سبب مورث. وكان بينهم توارث بحيث يكون كل واحد منهم يرث من الآخر ولو بمشاركة غيره، فلو انتفى على الشرط الأخير كما لو غرق أخوان ولكل واحد منهم ولد أو لأحدهما ولد فلا توارث بينهما. واضح بعد العلة. ثم إن كان لأحدهما مال، ثم إن كان لأحدهما مال دون الآخر صار المال لمن لا مال له، ومنه إلى وارثه الحي ولا شيء لورثته للمال. يعني لو مات هذان الأخوان وليس لهما وارث غيرهما في المرتبة الثانية من مراتب الإرث، مرتبة الأخوين، المرتبة الأولى لا يوجد أحد منها، والمرتبة الثانية هما أخوان فقط، واضح؟ فالأول الذي ليس له مال ينتقل، عفوا الأول الذي ليس له مال يرث مال الثاني صاحب المال، والثاني صاحب المال لا يبقى له مال، واضح؟ ثم المال بعد أن تملكه الشخص الفقير الذي ليس له مال، بعد أن تملك المال ينتقل منه إلى ورثته الآخرين. لو فرض أن له ورثة كالزوجة مثلا، أو فرض له ورثة مثل شنه كالورثة بوثائق أبعد كالأجداد للأم أو لا كالأخوال للأم لو كان أخوين مو من الأم يعني، على أي حال ومنه إلى وارثه الحي ولا شيء لورثته ذي المال. ليش؟ لأن المال انتقل من ذي المال إلى فاقد المال. له ورثة بأي معنى؟ قلنا لا تصل النوبة إلى توارث الغرقاء إلا إذا كان لا يوجد مانع عن إرثهما، يعني بهذا المعنى، بمعنى أن هذين الأخوين ماتا في البحر غرقين، الأول منهما ليس له مال والثاني له مال، فانتقل المال من الثاني إلى الأول فصار الثاني لا مال له وصار الأول صاحب مال، ثم ينتقل المال من الأول إلى من؟ إلى ورثته لو فرض أن له ورثة آخرين في مرتبة متأخرة. نعم. ومنه إلى وارثه الحي ولا شيء لورثته ذي المال. ولا يرث الثاني، المفروض موته ثانيا، مما ورث منه الأول. خب جيد. في التوارث قلنا الأول يرث من مال الثاني والثاني يرث من مال الأول، صحيح؟ الأول يرث من مال الثاني والثاني يرث من مال الأول. خب الآن إذا جاء الأول وورث من مال الثاني ثم أتى الثاني ليرث من مال الأول، هل يرث من المال الذي ورثه منه الأول أيضا؟ لأننا فرضنا أولا أن الأول ورث من مال الثاني، الأول لديه 50 دينار والثاني لديه 100 دينار، جيد؟ فالأول ورث 100 دينار التي هي للثاني، فصار مال الأول كان 150 دينار. الآن الثاني يريد أن يرث من الأول، هل يرث من جميع مال الأول يعني من 150 دينار أو يرث من خصوص 50 دينار؟ قالوا لا يرك من خصوص الخمسين دينار ولا يرك من المئة دينار التي وصلته من مال الثاني. قال ولا يرث الثاني المفروض موته ثانيا مما ورث منه الاول. ليش؟ للنص. عندنا رواية نصت على هذا المعنى وان كانت ضعيفة السند. للنص واستلزامه التسلسل. إذن الدليل الاول في منع يرث الثاني مما ورث منه الاول، الدليل الأول هو النص والرواية ضعيفة السند. الرواية موجودة في آخر الوسائل، أنا ما سجلت رقمها. الرواية 33,061. ولا يورث هؤلاء مما ورث منه هؤلاء مما ورثوا منهم من عفوا ولا يورث ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا. واضح في ذيل الرواية. والرواية ضعيفة السند للإرسال ولبعض الأفراد الواقعين في سندها أيضا. على أي حال، للنص واستلزامه التسلسل، قلنا الرواية 33,061 واستلزامه التسلسل، فإن هذا يستلزم التسلسل. إذا ورث الأول مما ورث منه الثاني، عفوا إذا ورث الأول مال الثاني ثم أتى الثاني وورث مال الأول الذي هو الخمسين دينار وورث المئة دينار أيضا التي ورثها منه الأول. بعد ذلك نفرض الأول يأتي ليرث المئة دينار، يقولون هذا يستلزم ماذا؟ التسلسل. واستلزامه التسلسل والمحال عادة. شلون يعني والمحال عادة؟ التسلسل واضح وإن كان له بعض الأجوبة، التسلسل واضح لأن كل شخص سنفرضه بعد ذلك يأتي ويرث مما ورث منه ذاك. واستلزامه التسلسل والمحال عادة. ليش؟ لأن الأول فرضنا أن الأول حي حين موت الثاني فورث مال الثاني، ثم فرضنا الثاني حيا عند موت الاول فورث مال الاول. لا يمكن ان يرث الثاني من مال الاول الذي ورثه الاول منه. ليش؟ لان هذا يقتضي ان الثاني حي وميت في آن واحد. التفت معي، إنما ورث الأول من مال الثاني، نضربها في مثال حتى يتضح المعنى. الأول له 50 دينار والثاني له 100 دينار. الأول ورث 100 دينار التي هي للثاني، فصارت لديه كم؟ 150 دينار. الآن جاء دور الثاني، نقول يورث فقط 50 دينار التي هي للأول ولا يورث تمام 150. ليش؟ لأننا إذا ورثناه تمام 150 فهذا يعني أنه كان حيا وميتا في آن واحد. واضح؟ لأن إرث الأول من ماله يقتضي أنه ماذا؟ أنه كان ميتا، وإرثه من مال الأول يقتضي أنه ماذا؟ أنه كان حيا. فلا يمكن أن نلتزم بماذا؟ بأن الثاني يرث من مال الأول الذي ورثه الأول منه. والمحال عادة وهو فرض الحياة بعد الموت. ليش؟ لأن يوضح المعنى الذي أشرنا إليه، لأن التوريث منه يقتضي فرض موته، يعني إرث الأول منه من الثاني يقتضي فرض موت الثاني. فلو ورث الثاني من انتقل عنه إلى الأول لكان حيا بعد انتقال المال عنه، وهو ممتنع عادة. وأورد مثله في إرث الأول من الثاني، وأورد مثله أي نفس هذا الإشكال قد أورده البعض في إرث الشخص الأول من الشخص الثاني، بغض النظر عن أنه يرث من ماله الذي ورث منه أم لا. يقول نفس الكلام هو الكلام، البعض هكذا أشكال أنه إذا تشكلون بهذا الإشكال المتقدم، نحن نقول أصل مسألة ميراث الغرقى والمهدوم عليهم كلها محل إشكال. ليش؟ لأنك أولا تفرض الثاني ميتا فيرث الأول منه، خب لا معنى لأن تفرض بعد ذلك أن الأول حي ليرث الثاني منه، التفت؟ فنفس هذا الإشكال قد أورده البعض في إرث الشخص الأول من الشخص الثاني. ليش؟ لأنك ستضطر إلى افتراض حياة الأول مرة أخرى لكي يرث من الشخص الثاني، أو بالعكس تفرض حياة الثاني مرة أخرى ليرث من الشخص الأول بعد أن فرضته ميتا في مرتبة سابقة. وأورد مثله في إرث الأول من الثاني. ورد هذا الإشكال، رد يقول لا تقيس، ورد بأن نقطع النظر عما فرض أولا. يقول هذا البحث واضح ولا مجال للتشكيك فيه، إذ أننا نورث الأول من الثاني بافتراض موت الثاني أولا، يعني نفترض أولا أن الثاني مات فنورث الأول من ماله، ثم نقطع النظر عن هذا التصور ونفترض أن الأول مات أولا فنورث الثاني من ماله، وهذا لا يستلزم محذورا. ليش؟ لأننا لم نفترض في نفس هذا الفرض أن الأول حي وميت في آن واحد، بخلاف ما لو ورثناه من ماله الذي انتقل عنه إلى الأول. واضح؟ لو ورثنا الثاني من مال الثاني الذي انتقل إلى الأول، هذا يعني أننا في نفس التطور اشترطنا أن الثاني ميت وحي في آن واحد. أما في أصل مسألة الغرقى لا يأتي هذا الإشكال. اكتشفتون إلى الفارق بين الموردين؟ ورد بأننا نقطع النظر عما فرض أولا ونجعل الأول كأنه المتأخر حياة، بخلاف ما إذا ورثنا الأول من الثاني مما كان قد ورثه الثاني من، فإنه يلزم فرض موت الأول وحياته في حالة واحدة، أي في صورة واحدة. ثم الشهيد الثاني كأنه مو عاجب منها الجواب، يقول وفيه تكلف، والظاهر أنه خال عن التكلف، ما مو واضح لنا مقدار هذا التكلف الذي يدعى، وإن حاول البعض أن يصر عليه. والمعتمد الناص يقول وفيه تكلف، والمعتمد الناص العمدة في المقام هو الناص، حيث فرق بين الصورتين. واضح؟ والمعتمد الناص روى عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن الصارخ عليه السلام في أخوين ماتا لأحدهما 100,000 درهم والآخر ليس له شيء، ركبا في السفينة فغرقا فلم يدر أيهما مات أولا. هذه الرواية وردت في الوسائل، موجود أكثر من رواية عن عبد الرحمن بن الحجاج، ما أدري النص الذي ينقله هنا، كأنه نص الرواية 33,058 بشيء من التصرف، وإن كان أصل المسألة في شيء آخر لكن فرض فيها أيضا في ضمن جواب أبي حنيفة قضية الغرقى. في أخوين ماتا، على أي حال في أخوين ماتا لأحدهما 100,000 درهم والآخر ليس له شيء، ركبا في السفينة فغرقا فلم يدر أيهما مات أولا. هذه واردة في هذه الرواية لكن في جواب أبي حنيفة، والإمام قال هي من تلك أخذها أو سمعها. فلم يدر أيهما مات أولا. قال المال لورثة الذي ليس له شيء. واضح. وعن علي عليه السلام في قوم غرقوا جميعا أهل بيت مال قال يرث هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء ولا يرث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء. هذه إشارة إلى الرواية التي قلنا أنها رواية ضعيفة، رواية 33,061. وهذا حجة على المفيد، هذه الرواية الأخيرة حجة على المفيد. وسلار حيث ذهب إلى توريث كل مما ورث منه أيضا، مما ورث منه أيضا عفوا، حيث ذهب إلى توريث كل مما ورث منه أيضا استنادا إلى وجوب تقديم الأضعاف في الإرث، ولا قاعدة إلا التوريث مما ورث منه. الشيخ المفيد عفوا الشهيد الثاني رحمة الله عليه يقول أن الرواية التي قرأناها أخيرا عن علي عليه السلام هذه الرواية في ذيلها ورد ولا يرث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء. واضح. إذن هذا الذيل حجة ودليل على نقض ما ذهب إليه المفيد وسلار أو وسلار حيث ذهب إلى توريث كل مما ورث منه أيضا. قال الأول يرث مما ورث، الأول يرث مال الثاني والثاني يرث مال الأول الذي هو في الأساس للأول والمال الذي ورثه الأول من، حيث ذهب إلى توريث كل مما ورث منه أيضا استنادا إلى وجوب تقديم الأضعاف أي الأقل نصيبان، حيث ورد في الرواية 33,071 والرواية 33,070 روايتين عندنا معتبرتي السند عن الصارخ عليه السلام في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت فقال تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة. شوف عبر ثم يورث الرجل من المرأة، هذا التعبير بثم ظاهر في ماذا؟ في التقديم. وقدمت المرأة لأنها أضعف. قال استنادا إلى وجوب تقديم الأضعف في الإرث، ولكن هناك عدة وجوه لحمل هذه الرواية سيأتي التعرض لها بعد قليل. ظاهر هذه الرواية أن المرأة ترث أولا ثم يرثها الرجل، جيد. فقال الشيخ المفيد وسلار قال أننا نستند إلى هذه الرواية التي تقول بتقديم الأضعاف، ولا فائدة للتقديم إلا التوريث مما ورث منه، وإلا لا ثمرة. الإمام لماذا يعبر ثم ولا يعبر ويورث؟ شوف الإمام كان يمكنه أن يقول تورث المرأة من الرجل ويورث الرجل من المرأة، لكن الإمام ما عطفها بالواو بل عطفها بثم، والعطف بثم يفيد الترتيب. واضح؟ يفيد الترتيب، وهذا الترتيب ليس له أي فائدة إلا ماذا؟ ولا فائدة إلا التوريث مما ورث منه، أي لا فائدة في التقديم إلا إذا قلنا بأن كل واحد يرث حتى مما ورث الآخر من، أي أن العلة في التقديم ليست اعتباطية جزما، وإنما هي أن يرث الثاني مما ورث منه، مما ورثه الأول منه. واضح؟ ولا فائدة إلا التوريث مما ورث من. هذا بيان إلى شنه؟ إلى كلام الشيخ المفيد وسلار. الشهيد الثاني يجيب على هذا الاستدلال بجواب مركب من ثلاثة وجوه. يقول وأجيب بمنع وجوب تقديمه، هذا الرد الأول، التقديم ليس على نحو الوجوب بل على نحو الاستحباب، وأجيب بمنع وجوب تقديمه، بل هو أي التقديم على الاستحباب، أي على نحو الاستحباب للوجوب. ليش هذا الحمل على الوجوب مع أن الظاهر أنه إلزام، تورث المرأة ثم يورث، هذا هو الحكم. هذا جمعا بين النصوص السابقة هذه التي أشرنا لها وبين النصوص الكثيرة الخالية من التقديم. هناك نصوص كثيرة جدا خالية من التقديم، منها الرواية رقم 33054، الرواية 33054 أيضا قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وامرأة هدم عليهما بيت فماتا ولا يدرى أيهما مات قبله، فقال: يرث كل واحد منهما زوجه كما فرض الله لورثتهما. ما قال يرث المرأة ترث الرجل ثم يرثها الرجل، تقريبا ما أشير إليه في هذه الرواية. ومثلها أيضا ماذا؟ الرواية 33059، طبعا الرواية 33054 رواية معتبرة، هي الرواية التي قرأناها رواية معتبرة، فإن جميع من فيها ثقات إمامية، بما فيهم يوسف بن عقيل البجلي، فإنه أيضا ثقة إمامية. ونحوها رواية 33059 و33060، بعد لا حاجة لاستعراض جميع الروايات. في الرواية 33060: في رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت، قال: تورث المرأة من الرجل ويورث الرجل من المرأة. اصلا قدمت ويورث الرجل من المرأة، العطف بالواو ما عطفت بماذا؟ ثم، بل اكثر من ذلك، الرواية 33059 قدمت المرأة على الرجل. شوف الرواية 33059: قلت له: رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا، قال: يورث الرجل من المرأة والمرأة من الرجل. أصلا قدم الرجل على المرأة، واضح؟ وهذا قطعا التقديم لا نحمله، تقديم الرجل على المرأة في هذه الرواية لا نحمله على الوجوب، لأنه عطف بالواو، لكن على الأقل ينفي وجوب تقديم المرأة على الرجل. لهذا قال: وأجيب بمنع وجوب تقديمه، بل هو على الاستحباب. فإذا ثبت أن التقديم على نحو الاستحباب للوجوب، فهذا يعني أن الثاني لا يرث مما ورث منه الأول، أو مما ورثه منه الأول، واضح؟ ولو سلم، أي لو سلمنا تقديم الأضعف نصيبين، ولو سلم فإنما، هذا هو الرد الثاني، ولو سلم فإنما يقدم الأضعف تعبدا لا لعلة معقولة. هذا لو تنزلنا وحكمنا بأن التقديم على نحو الوجوب، فإنما يقدم الأضعف تعبدا لا لعلة معقولة يمكن أن نتصورها. نعم، لا يقتصر على النص، ولا نقول أن العلة، الشيخ المفيد وسلار قال أن العلة في التقديم ماذا؟ لا فائدة إلا التوريث مما ورث منه، واضح؟ هنا يقول: حتى لو حكمنا بأن التقديم وجوبي وليس استحبابي، التقديم على نحو الوجوب، يقول: لو سلمنا بذلك فإننا يقدم الأضعف تعبدا لا لعلة معقولة، لا لتلك العلة التي ذكروها أو ذكراها، فإن أكثر علل الشرع والمصالح المعتبرة في نظر الشارع خفية عنا تعجز عقولنا عن إدراكها، والواجب اتباع النص، وعليه فلا دليل على أن العلة في التقديم هي أن يرث الثاني مما ورث منه الأول، واضح؟ فما ذهب إليه الشيخ المفيد وسلاق من أن العلة هي ذلك، هذا غير واضحين. هذا من غير نظر إلى العلة، يقول: والواجب اتباع النص من غير نظر إلى العلة، لأننا لا نعرف العلة، من قال أن هذه هي العلة؟ هذا الجواب الثاني. خب الجواب الثالث، قال ولتخلفه مع تساويهما في الاستحقاق. وإذا كان معا يستحقان على نحو واحد كالأخوين، طب في الزوج والزوجة واضح، الزوجة نصيبه أكثر من نصيب الزوجة والزوجة نصيبها أقل، وهناك شخص له نصيب أضعف، مش ذي؟ أما إذا كان أخوين واضح، يقول مع تساويهما في الاستحقاق ولتخلفه مع تساويهما في الاستحقاق، حيث لا يوجد من هو أقوى وأضعف كأخوين لأب، فينتفي اعتبار التقديم ويصير مال كل منهما لورثة الآخر. إذا هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث يشكل على نفس الشيخ المفيد وسلار، يقول أنتم كلامكم إنما يأتي لو كان هناك من له نصيب أعلى ونصيب أقل في قباله، واضح؟ هذا جواب نقضي نحن. ولتخلفه مع تساويهما في الاستحقاق كأخوين لأب، فينتفي اعتبار التقديم ويصير مال كل منهما لورثة الآخر، وعلى اعتبار تقديم الأضعاف، أي بناء على القول بالتقديم، وعلى اعتبار تقديم الأضعاف، يعني لو قلنا بتقديم الأضعاف، تارة نقول به وجوبا، يقول وجوبا كما يظهر من العبارة وظاهر الأخبار تدل عليه، ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام وجوبا، أو استحبابا على ما اختاره في الدروس، يعني سواء قلنا بالتقديم وجوبا أو استحبابا. الاستحباب بينا احنا وجه الاستحباب بالجرع بين النصوص، وجوبا أو استحبابا هنا، وعلى اعتبار تقديم الأضعاف لو غرق الأب وولده قدم موت الابن فيرث الأب. طبعا الآن يشرح مو على ابن المفيد وسلار، لا على التقديم، لكن سواء قلنا به وجوبا أو استحبابا، لكن ليس العلة أن الأول يرث مما ورث أو الثاني يرث مما ورث منه الأول أيضا. يقول لو غرق الأب وولده قدم موت الابن فيرث الأب نصيبه منه، ثم يفرض موت الأب فيرث الابن نصيبه منه، مو مما ورث منه الابن أيضا، لا، فيرث الابن نصيبه منه أو نصيبه منه، ويصير مال كل إلى ورثة الآخر الأحياء. إلى هنا المسألة واضحة. وإن شاركهما مساوٍ، لو كان لهما مساوٍ في المرتبة، كما لو كان أب وابن، وكان للأب أولاد آخرين أيضا، يتصور هذا، لن يغرقوا الأب والابن غرقا، وهناك أولاد آخرين للأب لم يكونوا في السفينة أو لم يغرقوا مثلا، وإن شاركهما مساوين، يعني مساوين لهما في المرتبة، انتقل إلى وارثه الحي ما ورثه الميت من الأموات، ولو لم يكن لهما وارث صار مالهما إلى الإمام، صار مالهما للإمام، واضح بعد لعدم وجود وارث آخر. وذهب بعض الأصحاب إلى تعدي هذا الحكم إلى كل سبب، هنا يشير إلى مطلب، هل هذا الحكم يعدى عن الغرقى والمهدوم عليهم إلى غيرهم، أم يختص بالغرقى والمهدوم عليهم؟ ذهب بعض الأصحاب إلى تعدي، يقول وذهب بعض الأصحاب إلى تعدي هذا الحكم إلى كل سبب يقع معه الاشتباه، كالقتيل في المعركة مثلا، والحريق لوجود العلة، أي عدم العلم بالمتقدم والمتأخر. وذكر الغرق والحرم في النفوس في أثر النفوس إنما هو في كلام السائل، أو أنه الإمام يحكي أن علي عليه السلام حكم في الغرقاء بهذا الحكم، وهذا لا يعني أنه في غير الغرقاء لا يحكم بهذا الحكم. واضح؟ فذكر الغرق والهدم في أكثر النصوص إنما هو في كلام السائل، ونستبعد خصوصية للغرق والهدم. اتضح الآن؟ وقد أجيب عن هذا الكلام بأن الرواية رقم 33,067 ورد فيها أن، وهي طبعا رواية ضعيفة السند، ضعيفة السند بجعفر بن محمد القمي على ما قيل، لكن الصحيح أنه ثقة لأنه من مشايخ محمد بن أحمد بن يحيى. واضح؟ ولم يستثنى من النوادر. خب، ولكن وجه الضعف إذن مو جعفر بن محمد القمي على الصحيح، وإن كان هو ضعيف عند السيد القوي هذا جعفر بن محمد القمي، لكن الصحيح أن الضعف من جهة القداح، ميمون القداح، فإنه مجهول لم يوثق. قال ما عن ابن القداح عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: ماتت أم كلثوم بنت عليين عليه السلام وابنها زيد بن عمر ابن الخطاب في ساعة واحدة لا يدرى أيهما هلك قبل، فلم يورث أحدهما من الآخر، وصلى عليهما جميعين. هذه الرواية ضعيفة السند، لا تصلح للرد، لا تصلح للرد، على أنه يمكن أيضا، يمكن أيضا ماذا الجواب عنها؟ بأن الكلام إنما ينسب إلى أمير المؤمنين، وغير واضح في الرواية أن هذا الكلام صدر عن أمير المؤمنين، أو أن هذا الفعل صدر عن أمير المؤمنين، وربما أن هذا الفعل صدر من سلطان الجاور. على اي حال مو واضح من الذي لم يورثهما، حتى اننا ماذا وان نصل الى امير المؤمنين هذا الفعل، لكن مو واضح ان هذا صدر من امير المؤمنين سلام الله عليه، وربما صدر من عثمان فانهما ماتا في ايام عثمان، على ما بذهني في ايام عثمان او بعد خلافة امير المؤمنين، مو في خلافة امير المؤمنين. واضح؟ فربما انها صدرت من سلطان الجاور. على اي حال وين وصلنا؟ خب، فاذا هذه الروايه ضعيفه السند وغير تامه الدلاله ايضا، يعني يمكن مناقشه عفوا في دلالتها. يقول: لوجود العله، وهو ضعيف هذا الذي ذهب اليه بعض الاصحاب، ليش؟ لمنع التعليل الموجب للتعدي مع كونه على خلاف الاصل، وهو القاعده التي سبق وان اشرنا لها في اول الدرس، فيقتصر فيها على موضع النص والوفاق. واضح؟ يقتصر فيه يعني في الخروج عن الاصل على موضع النص والوفاق، وهو الغرقى والمهدوم عليهم، ولو كان الموت حتف الأنف فلا توارث مع الاشتباه إجماعا. يعني إذا اشتبه المتقدم والمتأخر إجماعا لا توارث بين الشخصين. ولكن السيد الخوي رحمة الله عليه وتلامذته كلا أو جلا ذهبوا إلى التوارث، بل وغيرهم أيضا جملة من الفقهاء ذهبوا إلى التوارث حتى لو كان الموت حتف الآن. ولعل سبب ذهابهم إلى ذلك أن لسان الرواية، لعل أقول لعل لأني لم أرى استدلالا منهم، لأن لسان الرواية رقم 33,053 لسانها يشعر أن العلة هي عدم معرفة المتقدم والمتأخر، رواية 33,053. سألت أبا عبد الله عن عبد الرحمن بن الحجاج، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القوم، رواية معتبرة، عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون، يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون نتيجة للغرق أو الهادي، فلا يعلن أيهم مات قبل صاحبه. شوف كل في كلام السائل هذا الأمر، عمدة سؤال السائل ينصب في هذا، فلا يعلن أيهم مات قبل صاحبه. شوف مو سؤال عن الغرق بعنوانهم أو عن المهدوم عليهم بعنوانهم، بل السؤال عن ماذا؟ السؤال عن ما لو لم يعلن، كأن لسان السؤال عن ما لو لم يعلن. شوف، أو يقع عليهم البيت فيموتون، فلا يعلن هنا، فلا يعلن أيهم مات قبل صاحبه، كأن لسان الرواية يشعر بأن العلة هي عدم معرفة المتقدم والمتأخر، فإن السائل إنما ذكر الغرق أو الهدم من باب المثال ليس إلا ولا خصوصية لهما في نظر السائل كما هو واضح. عند كلام السائل أنه يسأل عن من لا يعلم أنه من المتقدم والمتأخر، مو شيء آخر. والظاهر أنه لهذا السبب الفقهاء، جملة من الفقهاء، عدوا الحكم حتى من مات حتى أنفه، المهم أنه لا يعلم المتقدم والمتأخر. بعدين ثبت أن الرواية التي ورد فيها قضية أم كلثوم غير تامة السند والدلالة. خب هذا تمام الكلام في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم. نكمل هذه المسألة التاسعة. يقول التاسعة في ميراث المجوس وهم عبرة النار الذين يسمون في هذا العصر بالزرادوش، يقول في ميراث المجوس إذا ترافعوا إلى حكام الإسلام وقد اختلف الأصحاب فيه. ليش قيلها إذا ترافعوا إلى حكام الإسلام؟ لأنه في باب القضاء يذكرون أنه يمكن لهم أن يترافعوا، يعني يمكن لهم أن يترافعوا إلى حكامهم لا إلى قضاة المسلمين، فإذا ترافعوا إلى قضاتهم فحكمهم إلى قضاتهم، وقد أقرهم الإسلام على هذا الأمر. واضح؟ إذا ترافعوا إلى حكام الإسلام وقد اختلف الأصحاب فيه. فقال يونس بن عبد الرحمن، هذا هو القول الأول في المسألة، إنهم يتوارثون بالنسب والسبب الصحيحين دون الفاسدين، يعني دون النسب الفاسد والسبب الفاسد. من ضمن النسب الفاسد ما لو تزوج بأمه، تعرف المسألة بالنسبة إلى المجوس أن المجوسي يتزوج بأمه أو بأخته أو ببنته، فإذا تزوج بها فهذا الزواج واضح أنه فاسد، ويترتب عليه أن الولد المتولد أيضا يقال للسبب للزواج سبب فاسد وللنسب نسب فاسد. لهذا قال يونس إنهم يتوارثون بالنسب والسبب الصحيحين دون الفاسدين. وتبعه التقي الحلبي وابن إدريس الحلي صاحب السرائر، وتبعه التقي وابن إدريس محتجا ببطلان ما سواه في شرع الإسلام. ابن إدريس احتج على هذا القول بأن ما سواه باطل في شرع الإسلام، فلا يجوز لحاكمهم أن يرتب عليه أثرين، لحاكمهم يعني لحاكم المسلمين، ما سوى السبب والنسب الصحيحين باطل في شرع الإسلام، وعليه فلا يجوز لقاضي المسلمين أن يرتب على هذا النسب والسبب الصحيح أثر، عفوا على النسب والسبب الفاسد أثر، محتجا بأن ما سواه، يعني ما سوى النسب والسبب الصحيحين، ما سواه في شرع فاسد في شرع الإسلام، فلا يجوز لحاكمهم أن يرتب عليه أثرين. وقال الشيخ وجماعة، هذا هو القول الثاني في المسألة، وقال الشيخ وجماعة يتوارثون بالصحيحين والفاسدين، يعني سواء كان السبب صحيحا أم فاسدا، وسواء كان النسب صحيحا أو فاسدا، السبب والنسب الصحيحين والفاسدين يتوارثون بهما، يتوارثون بالصحيحين والفاسدين لما رواه السكوني عن علي عليه السلام أنه كان يورث المجوسي إذا تزوج بأمه وأخته وابنته من جهة أنها أمة وأنها زوجته. نكتفي الرواية 33072، الرواية 33072 طوسي رحمة الله عليه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب النوادر عن بنان بن محمد، وبنان هو أخو أحمد بن محمد بن عيسى، بنان اسمه عبد الله بن محمد بن عيسى يكنى ببنان أو يلقب ببنان، عن بنان بن محمد الأشعري يعني عن أبيه وهو محمد بن عيسى الأشعري عن ابن المغيرة يعني عبد الله بن المغيرة عن السكوني، الرواية موثقة بناء على وثاقة السكوني. نعم، لما رواه السكوني عن علي أنه كان يورث المجوسي إذا تزوج بأمه وأخته وابنته من جهة أنها أمه وأنها زوجته. توجد بعض المفارقات الطفيفة بين متن الرواية التي نقلها هنا وبين متن الوسائل. وقول الصارخ عليه السلام لمن سب مجوسيا وقال إنه تزوج بأمه، أما علمت أن ذلك عندهم هو النكاح؟ هذه الرواية نقلت مرتين في الوسائل، مرة نقلت مرسلة عن كتاب الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في التهذيب مرسلة، ونقلت مسندة أيضا في التهذيب، عفوا في الكافي، نقلت الرواية 33076 مسندة، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان قال خذف رجل مجوسيان عند أبي عبد الله عليه السلام فقال ما يعني اسكت، فقال الرجل إنه ينكح أمه وأخته، فقال ذات عندهم نكاح في دينهم، أما علمت أن ذلك عندهم هو النكاح؟ بعد أن زبر الساب وقوله عليه السلام في رواية مرسلة وهي الرواية 33074 إن كل قوم دانوا بشيء يلزمهم حكمه، دانوا أي اعتقدوا، كل قوم دانوا بشيء يلزمهم حكمه، وهؤلاء يعتقدون بصحة هذا النكاح فيلزمهم حكمه. خب، هذا الاستدلال على ما ذهب إليه الشيخ وجماعة. وفي قبال هذا القول الثاني هناك قول ثالث أيضا قاله الفضل بن شعبان وجماعة منهم المصنف في هذا المختصر أي في كتاب اللمعة، وقال الفضل بن شعبان وجماعة منهم المصنف في هذا المختصر أي في كتاب اللمعة والشرح أي شرح الإرشاد إن المجوس يتوارثون. شوف القوس، إن المجوس محطوط القوس قبل إن، أخر إلى بعد إن المجوس، يعني إن المجوس ثم افتح القوس يتوارثون، القوس قبل كلمة يتوارثون. إن المجوس يتوارثون بالنسب الصحيح والفاسد والسبب الصحيح للفاسد. أما الأول أي أنهم يتوارثون بالنسب الصحيح والنسب الفاسد، أما الأول فلأن المسلمين يتوارثون بهما حيث تقع الشبهة، إذا شخص وطأ ابنته مثلا شبهتين، هنا النسب فاسد لكن ماذا؟ لكن يقع التوارث به، أليس كذلك؟ لهذا يقول فلأن المسلمين يتوارثون بهما بالنسب الصحيح والنسب الفاسد حيث تقع الشبهة بالنسبة إلى النسب الفاسد، وهي موجودة فيهم أي في المجوس، الشبهة موجودة لأنه يعتقد صحة هذا الواقع، فهو وضع شبهة جزما وليس زنا. واضح؟ وهي موجودة فيهم. وأما الثاني أي أنهم يتوارثون بالسبب الصحيح دون السبب الفاسد، فلقوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله. طب أنزل الله ماذا؟ أن الزوج يرث من زوجته، لكن هذه ليست زوجة في الواقع، مكتفي. وأن احكم بينهم بما أنزل الله وقل الحق من ربكم، وأن احكم عفوا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، ولا شيء من الفاسد. بعد أن ذكر هذه الآيات قال ولا شيء من الفاسد بما أنزل الله، ولا بحق ولا بقسط، وهذا هو الأقوى. نعم. وبهذه الحجة احتج أيضا ابن إدريس على نفي الفاسد منهما، على نفي السبب الفاسد والنسب الفاسد، وقد عرفت فساده في فاسد النسب. يعني ابن إدريس استدل بهذه الرواية، بهذا الاستدلال الذي ذكر، على نفي التوارث بالنسب الصحيح، عفوا بالنسب الفاسد والسبب الفاسد، وكلامه تام بالنسبة إلى السبب الفاسد، وأما النسب الفاسد فغير تام، لأن المسلمين يتوارثون بالنسب الفاسد. وأما أخبار الشيخ التي نقلها في التهذيب فعمدتها خبر السكوني، وأمره واضح لكونه عاميا فلا يعتمد على خبره عند الشهيد الثاني، وأمره واضح والباقي لا ينهض على مطلوبه لأنها إما مرسلة أو مقطوعة أو نحو ذلك على أي حال. وعلى ما اخترناه، بناء على ما تبنيناه من أن المجوس يتوارثون بالنسب الصحيح والفاسد والسبب الصحيح فقط دون السبب الفاسد، وعلى ما اخترناه فلو نكح المجوسي أمه فأولدها ورثته بالأمومة، ورثته أمه يعني بالأمومة، وورثه ولدها بالنسب الفاسد، ولا ترثه الأم بالزوجية. ليس لا ترثه الأم بالزوجية؟ لأن الزوجية هنا سبب فاسد. ولو نكح المسلم بعض محارمه بشبهتين وقع التوارث بينه وبين أولاده بالنسب أيضا، وإن كان هذا النسب فاسدا. تضح؟ لأنه العلة واحدة أصلا، علة توريث المجوس هو قياسهم على المسلمين. يقول وقع التوارث بينه أي بين المسلم وبين أولاده بالنسب أيضا، وإن كان أي ذلك النسب وإن كان فاسدا، ويتفرع عليهما فروع كثيرة يظهر حكمها مما تقرر في قواعد الإرث، ما فيها شيء جديد. هو يذكر بعض الفروع نذكرها سريعا. فلو أولد المجوسي بالنكاح أو المسلم بالشبهة، لأن الحكم واحد، فلو أولد المجوسي بالنكاح أو المسلم بالشبهة من ابنته بنتين، وطأ ابنته إما بنكاح لكونه مجوسي أو بشبهة لكونه مسلما ولا يدري أن هذه ابنته مثلا، أولد منها ابنتين ورثنا ماله بالسوية، أي البنات الثلاث البنتين مع أمهما التي هي بنت لهذا الأب، ثلاث يصيرون بناته، ورثنا ماله بالسوية، والعلة واضحة بعد. فلو مات في إحداهما، هو الآن يريد يزيد المسألة، يزيد الطين بلة، يقول فلو مات في إحداهما، مثلاث خواص صاروا واحدة منهم أم أيضا، فلو ماتت إحداهما أي إحدى الأختين اللتين ولدتا من البنت، فلو ماتت إحداهما أي إحدى الأختين اللتين ولدتا من بنت المجوسي، فلو ماتت إحداهما فقد تركت أمها وأختها، فالمال لأمها. فإن ماتت الأم دونهما ورثها ابنتاها، فإن ماتت إحداهما ورثتها الأخرى لأنها أختها بعد. ولو أولدها أي المجوسي أولد ابنته بنتان ثم أولد الثانية بنتان أي بنتان ثالثة، يعني أولد البنت الأولى تزوج بابنته فأولدها بنتان ثم تزوج بالبنت الثانية التي هي بنت بنته وابنته مباشرة أيضا تزوج بالثانية فأولدها بنتا ثالثة، فماله بينهن بالسوية. يقول ولو أولدها بنتان ثم أولد الثانية بنتان أي بنتا ثالثة فماله بينهن بالسوية. فإن ماتت العليا ورثتها الوسطى دون السفلى، ليش؟ لأنها جدة بالنسبة إلى السفلى، ليس كذلك؟ فإن ماتت العليا ورثتها الوسطى دون السفلى. وإن ماتت الوسطى، لو فرضنا أن الوسطى هي التي ماتت، فللعليا نصيب الأم وللسفلى نصيب البنت، لأنه نسب فاسد فيتوارثان به، والباقي يرد أرباعا. ليش؟ لأن نصيب الأم هو السدس ونصيب البنت هو النصف أي ثلاثة أثلاث، فيرد أرباعا على الأم وابنتها، كما لو توفيت أي امرأة أخرى فإن إرثها بين أمها وابنتها يرد أرباعا. وإن ماتت السفلى، لو فرضنا أن السفلى هي التي ماتت، يقول وإن ماتت السفلى ورثتها الوسطى لأنها أم دون العليا، ليش؟ لأنها أي العليا جدة وأخت وهما محجوبتان بالأم. وقس على هذا، قس عليه بعد، ما يحتاج نصيف أمثلة أكثر، هذه الأمثلة اتضح بها حكم إرث المجوس، وبه تم الكلام في المسألة التاسعة. المسألة العاشرة مخارج الفروض يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.